على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شخص.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسان، سلمك الله.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: اذكر اسم كتاب أهديته أنت لشخص آخر وما سبب الإهداء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا أظن مر معنا سؤال ترى رضيفة وشبيه له يا حسان،
نقيضه.
نقيضه يعني واحد أهداك كتاب صح؟
نعم. نعم.
هذا لا، نحن أنت أهديت كتابا، وما الغرض من هذا الإهداء؟
نعم.
أو لعلنا نستبين كلام الإخوة.
بإذن الله. نبدأ حقيقة بإجابة عجيبة للأخ عبد الله بن طالب، يقول: الهدية والإعارة عندي سواء، لا أهدي ولا أعير، لا بخلا ولا شحا، لكني تعبت في جمع الكتب منذ أكثر من 15 عام.
ما شاء الله.
ومرة رأى أحد الإخوة في المكتبة نزهة النظر للحافظ فطلبه، واستحييت من رده وتألمت، فأخذه ونسيه عند خروجه، فقلت: الحمد لله منكم وإليكم.
طبعا هو مسألة، تكلمنا سبق عن مسألة الإهداء وعدمها. طبعا الغالب انك ستهدي شيء مما الاهداء يختلف عن العارية، الحين ما تكلم عن اعارة الكتب، انت كلامنا عن اهداء الكتب. ولن تهدي الا شيء انت تعرف سيذهب لصاحبها المهدى اليه. فالاهداء باب مفتوح. طيب جيد، صح قد تقفل باب الاعارة لما يترتب على ذلك من بعض السلبيات اللي في الاعارة، لكن الاهداء صاحب تقفله، خاصة قد يحصل عندك تكرار لبعض المصنفات والكلمة، وهذا كتاب صغير يعني حتى لو ذهب تاخذ، الا اذا كان قراته على احد المشايخ وفيه تعليقاته وضبطه وكذا، هذا لا تعطيه أحد، حتى أولادك لا تورثهم بعدين. نعم.
طيب الأخت نورة العبد الله تذكر كتاب كيف تطيل عمرك الإنتاجي لمحمد بن إبراهيم النعيم، لكن لم تذكر السبب.
رحمه الله شيخ محمد النعيم، مؤلفاته نافعة وفاضلة. نعم.
الأخ طيب مفتاح يقول كتاب،
وأنا أوصي بهذا الكتاب أيضا بقراءته، بس ما ذكرت السبب إهداء صح؟
لا لم تذكر. أكثر الأخوة حقيقة لم يذكر السبب.
وكان ودنا بالسبب.
الأخ طيب مفتاح يقول كتاب الروح وكتاب حادي الأرواح لابن القيم أهديتهما لزوجة أخي بعد وفاة أمها.
جميل، هذه مناسب جدا، باب الترويح عنها وإحياء التفاؤل عندها والأمل في الله. نعم. نعم.
يوسف العربي يذكر كتاب التوحيد للمقريزي رحمه الله،
والسبب ولمن؟
لم
ولا شيء،
لم تذكر.
يمكن أهداه الإنسان يحتاجه.
محمد بن حريب ذكر عدة كتب وأيضا لم يذكر أي سبب. الكتاب الأول هو بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن السعدي،
كتاب جميل نفيس، وأظن مرة تعريفه مر معنا.
ويذكر أيضا كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم
من إصدارات مركز تفسير، وكتاب أيضا مر معنا،
وكتاب السراج في بيان غريب القرآن. نعم. مصطفى الأصل،
بس ما ذكر أهداها لمن؟
لا لم يذكر، لا لم يذكر
أهداها ولمن؟ والله أنا أشعر محمد بن حليب أحيانا يجاوب.
مصطفى الليبي يذكر كتاب أداب الزفاف للألباني رحمه الله.
نعم.
لإقبال المهدى إليه على الزواج.
جميل، وفي مسائل يحتاجها المتزوجون.
نعم. لؤي يذكر كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله.
نعم.
أهديته لطالب علم ليستفيد منه في تخريج الحديث.
جميل.
مصطفى
جميل.
كامل يذكر كتاب، يقول أهديته كتاب التحف الدين عبد الحميد.
نعم.
رحمه الله تعالى، إلى شخص أراد تعلم مبادئ علم النحو.
نعم.
الدكتور خالد الرحيم،
وهي عبارة عن حاشية لطيفة لمحمد الدين عبد الحميد. نعم.
الدكتور خالد الرحيم يذكر كتاب التفسير الميسر، يقول أهديته لصديق ما زال في بداية الطلب، أهديته له لسهولة الكتاب ويسر العبارة.
صادق صحيح.
ومصطفى كامل أيضا يذكر كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يقول أهديته إلى شخص مبتدئ في طريق الطلب.
جميل.
أبو جهاد البلوشي يذكر كتاب،
هذه كلهم الآن معللين لماذا هذا واحد بداية طلب. نعم.
يذكر كتاب التحفة السنية في تحرير طرق الشاطبية، أهديته إلى شيخ الذي أقرأ عليه، سألته عن الكتاب فقال يحتاج أنظر إليه فأهديته، وقد عرضتم الكتاب في حلقة رقم 25.
والله إن كان المهيج له أننا عرضناه فقبل على رأسك، الله يجزاه خير.
أنس الحموني يقول أهديت كتبا كثيرة، وأهديت إلي كتبا كثيرة كذلك، وآخر ما أهديت كتاب مختار الصحيح للرازي لأحد الأحباب كي نقرأه سويا.
جميل. الآن ترحموني من تونس. نعم.
محمد محسن يذكر كتاب تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم، أهديته لصديق لي لما رزق بمولوده الأول.
جميل. هو وين كان يحتاج إلى اختصار عشان لأجل عامة أنه جميل، هذا حلو، مراعاة المناسبات في الإهداء. جميل.
سامي السعيدي يقول كتب الشيخ ابن عثيمين تأتيني إهداء من جهات حكومية وأنا أهديها لبعض طلاب العلم الحريصين.
والله يا شيخ اسمه سامي.
نعم
يا أخي شاركنا معك في هذه الهدايا، إحنا نبغى نوصل لهم ما نعرف نوصل لهم. نعم.
عبد الله الشمري يذكر كتاب شرح مقامات الحريري للشريشي لكنه لم يذكر سبب الإهداء.
شرح مقامات الشريشي مشهور معروف. نعم. هداها لمن؟
لم يذكر.
نعم.
هذا أخ لم يذكر اسمه، ذكر كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، يقول إني أهديته لسبب طول بحث صاحبي له ولم يجده.
جميل.
والكتاب الآخر هو كتاب الكافي لابن قدامة، لوجود نسخة أخرى من الكتاب عندي فأهديته لأحد.
هذا من سبل، هذا من طرق الآن كسب القلوب بما زاد عن المطلوب. هذا حلو عنوانه. كتاب زايد عندك تكسب قلب صاحبك أو من يحتاج إليه بهذه الطريقة.
صحيح.
نعم.
أحمد السابق يقول كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر أهديته.
لحظة، هو يقول أحدهم كان يبحث عن أحد الكتب، هو كتاب الإكليل، وهذا جميل، محاولة معرفة بعض ما يحتاج طلبة العلم وقد بحثوا ما وجدوه، هذا الإهداء سيقع موقع عظيم جدا بالنسبة لهم.
صحيح. نعم. أحمد السابي يقول كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر أهديته إلى أحد أصدقائي من أجل تعويده على القراءة في المطولات، وبفضل الله أصبح له عشق بالمطولات.
هو جميل جميل، هو سيعشق قبل ما يعقل.
فيصل العلي يقول أهديت أحد طلبة العلم وهو صاحبي نسخة من ألفية العراقي في الحديث تحقيق الشيخ الخضير.
نعم.
لكن للأسف أوصلته للمطار وكان الكتاب بالسيارة وأخذنا الحديث ونزل الأغراض والشنط، وبالآخر الكتاب عندي نسيه عندي.
يعني الله المستعان. عادوا إذا دارك مرة ثانية أهديه أو أرسله له.
هذا أخي يقول أهديت كتاب نيل الأوطار للشوكاني لأني اقتنيت نسخة محققة وجيدة، والقديمة كانت سيئة لم يكن لها حاجة عندي فهديتها لأحد الإخوة.
هذا ما قصر
من يحافظ على دروس العلم.
الإنفاق مما يحب، لكن لا بأس، هذا جيد.
نعم. أبو أوسل القيسي
طبعا هذا قد يقول بعض الناس أنه هذا ما ينبغي، لأنه هذا يقول نسخة قد غير مخدومة علميا، ربما هذه كانت عند بعض الناس أو بعض الجهات أو بعض البلدان هي أنفس ما يملكون، لأنه ما في أصلا نسخة مثلا للأوطار أصلا ما في.
نعم.
فكون تجي نسخة ولو كانت سقيمة أو قديمة الطباعة أو غيرها هذا أفضل من لا شيء.
صحيح.
نعم.
أم أمونة تقول كتاب لا تحزن للشيخ عايض القرني أهديته إلى ابني. أبو أوس القيسي يقول
إلى ابنا ليه؟
لم تذكر السبب.
أنا.
أبو أوس القيسي يقول كتاب تحفة العروس بسبب الزواج، الزواج. مجد حلس يقول كتاب لا تحزن أيضا للشيخ عبد القرني، يقول لصديقي كان يومها مسجون لقتله رجل عن طريق الخطأ ففي فلسطين في غزة، يعني دهسه بالسيارة فأردت أن أخفف عنه ما ألم به وأن أشغله بما ينفعه في هذه الفترة والظروف الصعبة.
جميل. هذا كتاب نافع لكثرة ما حشد فيه الشيخ عبد القرني من مما سلوى للإنسان الحزين. نعم.
أبو عاصم يقول كتاب وحي القلم أهديته لأحدهم لحبي له من أجل
الحب. لمن؟ لحب المؤلف الرافعي ولا
لم يذكر صراحة؟ جعلها مبهمة.
لا بأس، الحقيقة الإخوة كثير أكثر منهم يعللون وجيد، هذا الغاية جيدة، تلمس المناسبات أو الحاجات، يعني واحد يحتاج كذا فأعطاه، أو مناسبة زي صاحب المولود أو اللي سيعرس أو كذا يعطيه كتاب مناسبه، هذا جميل. والإنسان لو تلمس المناسبات ترى جميل جدا. مرة وذكرت هذا خواتي كنت تهديهم بعض الكتب المتعلقة بما سيستقبلهم من الحياة الزوجية لما أرادوا يتزوجون، وكانت مفيدة جدا. فإهداء الناس بتمس يعني بعض الكتب التي سيحتاجونها فيما سيأتي، خاصة تعرف أنت بعض العلم لا يمكن إيصاله لا بجلسة ولا بدرس ولا غيره.
صحيح.
الكتاب سيكون واسطة في إيصال هذا. صحيح. وقديما كانوا يضعون أصلا مختصر المزني في جهاز العروس عشان تقرأ ما تحتاج إلى الأحكام الشرعية. نكمل
على بركة الله. نبدأ على بركة الله.
نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله كتاب من كتب الحنابلة القديمة التي شرحت أحد المتون القديمة، وهو أيضا فيه نقولات عن كثير من كتب أئمة الحنابلة المتقدمين التي لم يعد لها أثر الآن، ما نقوله مخطوط بل هي في إعداد المفقود حتى الآن، والنقل فيها عزيز. زد على ذلك أن العلامة الإمام الحارث رحمه الله والشارح هو كان إمام في عدد من كان فقيها وقاضيا وكان محدثا ولغيا وأصوليا، ولهذا شرحه هذا مزجه بين هذه العلوم، حتى أنه ربما إذا أورد الحديث يريده بإسناده ليذكر صحته من ضعفه وليذكر العلل التي فيه. ويطيل الكلام في ذكر المذهب والاستدلال عليه ونقل كلام الأصحاب، ويرجح بين الروايات ويعتني بذكر رواية أحمد وينقلها، وكذا أو أحيانا يعرج على ما كلام نقل بقية المذاهب والشافعي يعني يذكرهم في الخلاف. والكتاب اسمه وعنوانه شرح الحارث على المقنع. الإمام الحارثي صاحب الشرح هو الإمام العلامة مسعود بن أحمد الحارثي رحمه الله، المتوفى عام 711 للهجرة، وهو عالم مشهور بغدادي معروف له عدد مصنفات، لكن هذا أول واحد يظهر لنا عندنا الآن، وهو قطعة من الكتاب محفوظة في دار الكتب المصرية، فيها الأبواب، أبواب باب العارية وباب الغصب وباب الشفعة، فقط هذا الموجود عندنا إلى الآن. والنسخة الفريدة الموجودة أو القطعة الموجودة في دار الكتب المصرية عتيقة جدا، كتبت بعد موت المؤلف ب36 سنة، فهي نسخة نفيسة جدا، لكن للأسف هي قطعة من الكتاب. هو أصلا ما أتم الكتاب أصلا، لكن هذا قطعة منه الموجود، أخذ في 5 رسائل علمية أخذوها مجموعة من الطالبات والباحثات وحققناها في كلية التربية بمكة كرسائل ماجستير، وخرج وقدموا له بدراسة فيه حياة العلامة الحارثي رحمه الله وبيان مشايخه، وهذا يعتبر من أوسع الدراسات على العلامة الحارثي، وقد كان قاضيا شديدا في القضاء لا تأخذ فيه إلا لومة لائم، وهو ترى من صاحب القضية المشهورة فيما حك في 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 الحكم على نجم الدين الطوفي لما حكم عليه بالجلد ونحو ذلك والسجن في اتهامه بمسألة طعن في أبي بكر وعائشة عنهما، مع أنه تلميذه. نجم الدين الطوفي ترى من تلاميذ المؤلف، طبعا له تلاميذ كبار مثل البرزالي والتقي السبكي الأب من تلاميذه أيضا، وعز الدين بن جماعة وغيرهم ترى من تلاميذ العلامة الحارثي رحمه الله. المقصود أن هذا الكتاب نفيس جدا، فيه نقولات عزيزة جدا، وكان يعتني بالاستدلال على الروايات والترجيح، وأحيانا يذكر مذاهب الأخرى ويقارن بينها. الكتاب طبع المون، وهو القطع اللي كنا لك في دار الكتب المصرية، في 5 مجلدات، كل واحد منها في رسالة علمية. الأولى هذا الجزء الأول منه هو كان فيه من أول كتاب العارية إلى نهايته، وكان من نصيب أختنا الفاضلة الباحثة آمنة بنت غرم الله بن جار الله الجار الله وفقها الله، وهذا هو المجلد الأول، وهو من إصدارات أو من مطبوعات دار غراس ومن إصدارات لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت، وهي جهة وقفية معروفة داعمة للكتب وفقهم الله، وسبق أنه دخل معنا القائم عليها وذكرنا تاريخها. هذا المجلد الأول. المجلد الثاني كان من نصيب أختنا الفاضلة الباحثة هند بنت نايف بن حميد العتيبي وفقه الله، ونصيبه كان من المخطوط من أول كتاب الغصب إلى قوله فصل غصب عسلا وسمنا ونشاء فعقده فالوذجا، إلى هذه المسألة. هذا نصيبها في التحقيق. والكتاب هذا المجلد الثاني من إصدارات دار غراس ولطائف الوقفية بالكويت. وهذا الثالث سلمك الله كان من نصيب أختنا الفاضلة الباحثة فيحاء بنت جعفر ابن مصطفى سبية، وهي عندها من الجزء من قوله وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر إلى نهاية كتاب الغصب، هذه المسائل. والمجلد الثالث من إصدار دار غراس أيضا ولطائف الوقفية بالكويت. وهذا الرابع كان من نصيب أختنا الفاضلة الباحثة علياء بنت إبراهيم ابن عميش الكبيبي عسيري وفقها الله، وكان نصيبها في المخطوط من أول باب الشفعة إلى نهاية فصل شريكان وصى أحدهما بنصيبه ومات ثم باع الآخر نصيبه، إلى هذه المسألة. وهذا هو المجلد الرابع أيضا. وهذا الخامس وهو الأخير مما طبع من هذا الشرح كان من نصيب أختنا الفاضلة الباحثة سميرة بنت سليم ابن سعد الجهني وفقها الله، وكان نصيبها من قوله المسألة الرابعة عفى أحدهما أعني الشريك والمشتري عن نصيبه إلى نهاية. هو الموجود القطعة المخطوطة الموجودة الحقيقة هنا هي فيها باب العارية وكتاب العارية وكتاب الغصب وكتاب الشفعة، هذا فقط الموجود، وليت وجد كاملا، لأن كتب المتقدمية قية تختلف عن كتب المتأخرين. طبعا هذا المجلد الخامس دارات دار غراس. طبعا الملاحظ أولا ليتهم خدموا هذا الكتاب كما خدموا بالتحقيق الأخوات الباحثات وفقهن الله، ليتهن خدمنه بالفهارس. أنا أظن خدموا بالفهارس موجودة، لكن ما أدري لماذا حذفت عند الطباعة، خاصة أن المجلدات ليست بالضخمة، أنت كما تلاحظ يا أخ حسان قدامك مجلدات لطيفة يعني، ثم إنها الحقيقة بعض الفهارس غير كاشفة يعني حقيقة عن محتوى الكتاب، والكتاب مليء بالفوائد الحديثية وعلل الحديث والأصول، لأنه علامة أصولي، واللغة لأنه كان يحرر المصطلحات في الكتاب، وأصل الكتاب هو شرح على المقنع لابن قدامة رحمه الله، فهو كان يشرح عبارة 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 ويذكر ما فيها ونحو ذلك، فهو كان يحتاج لخدمة. الكتب في او من نقل عنهم هذا تحتاج اصلا الى جد الى فارسه ليعرف استخراج، يعني من اراد ان يجمع مثلا ما بعض النقولات لكتب مفقوده سيجد في الفهرس ما يعين على ذلك. ليت هم قطعا فعلوا، لكن ما ادري لماذا عند الطباعه سقطت او ما طبعت. شيء اخر في المجلد الرابع والخامس عند الباحثتين كل واحده من عندها جزء اختارت منه بعض المسائل في القسم المحقق عندها وبحثته كبحث يعني آخر، يعني بحث لذاتها، سمته القسم أو سموهم القسم التطبيقي أو شيء من ذلك. لاحظ أشوف هذه مثلا أختنا اللي عند المجلد الخامس، ها مثلا بعد ما انتهت من جزء التحقيق بدأت تذكر بعض ساقط يمكن 5 مسائل تقريبا بحثا معروفا الآن. أنا ما أدري لماذا الباحثتين الأخيرتين فقط عندهم هذا القسم، وما أدري ما الحاجة إليه أصلا مع هذا التحقيق، لماذا يردف، ولا أدري لماذا لم يطبع في بقية الأجزاء 3 الأولى. على العموم هذا ملحظ يتنبه إليه إن شاء الله في طبعات قادمة.
نعم.
طبعا الكتاب من إصدارات لطائف الوقفية المعروفة وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا عبارة عن رسالتين علميتين، وهي حاشية لابن حميد صاحب السحب البوابلة، وقد كان قاضيا وكان فقيها، وهو قد جمع حاشية على شرح المنتهى، منتهى الإيرادات، طبعا منتهى الإيرادات للعلامة الفتوحي ابن النجار الفتوحي رحمه الله، سماه منتهى الإيرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. المقنع لابن قدامة رحمه الله، والتنقيح هذا للمرداوي، سماه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، هو خدمة لما هو خدمة لكتاب مقنع، وفيه ترجيعه لما أطلقه من الأوجه الموفق من قدام في كتاب المغني، فهو خدمة له. فالعلامة ابن النجار الفتوحي جاء وجمع بين المقنع مع التنقيح المشبع لترجيح المرداوي، وزاد عليه، قال وزيادات، وزاد عليه كتاب منتهى الإيرادات، سار معولا عليه لمن جاء بعده، وسار عمدة في المذهب وإلى اليوم. طبعا كان الشروح والحواشي ونحو ذلك، كان من ضمن الحواشي المهمة التي عليه، وهو لأول مرة يطبع، حاشية ابن حميد، العلامة ابن حميد رحمه الله جعل حاشية على شرح المنتهى. طبعا المنتهى قلنا لابن النجار الفتوحي، وكان من شروحي شرح العلامة المنصور بن يونس البهوتي رحمه الله، شرح هذا الكتاب سماه شرح منتهى الإيرادات. قام العلامة ابن حميد ووضع حاشية على شرح المنتهى، ولزم نفسه ألا يذكر ما ذكره من سبقه من أصحاب الحواشي على المنتهى، وهو طبعا يقصد الخلوتي والعلامة عثمان بن أحمد النيدي. قال أني لن أذكر، مع أنه ترى ذكر أشياء وإن كان صحيح قليلة يعني من حواشيهم، لكن يقول أن تأتي ضمنا يعني. فهو أخذ على عهدي أن يذكر ما لم يذكره من سبقه، هذا من جهة. وجهة ثانية وهي من فوائد الكتاب، أن فيه نقولا عن علماء بلا في ذاك الزمان، زمن ابن حميد، وهو القرن 13 تقريبا، فيه وهم كانوا علماء في زمانه، كان ينقل من كتبهم ورسائلهم ما لا يوجد بين أيدينا الآن. فالحاشية نفيسة بهذه النقولات وبآراء علماء الحنابلة في ذاك الزمان، وهذا مما يتميز بها هذه الحاشية. طبعا العنوان حاشية ابن حميد على شرح منتهى الإيرادات البهوتي، البهوتي رحمه الله متوفى عام 1051 للهجرة معروف. علامة ابن حميد هو محمد بن عبد الله بن حميد النجدي الحنبلي المتوفى عام 1295 للهجرة، صاحب كتاب السحب الوابل المشهور في طبقات الحنابلة، وقد حقق الكتاب على نسخة خطية هي مكتوبة بخط تلميذ المؤلف، وهي نسخة تامة، وهناك نسخة ثانية رديفة أو معاونة مساعدة لهم في هذا الكتاب. يعني تستطيع تقول عن نسختين خطية، الأولى هي الأصل عندنا. وأخذ في رسالتين علمية، الأولى المجلد الأول كان من نصيب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يحيى بن عبد الله بن محمد الهلالي الغامدي، وكان نصيبه من أول الحاشية إلى آخر باب استقبال القبلة في هذا المجلد، وهو مطبوعات دار غراس من ضمن منشورات لطائف الوقفية بالكويت. وهذا المجلد الثاني سلمك الله كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة بن مريشيد ابن رشيد العتيبي وفقه الله، وهو نصيبك من أول باب النية إلى آخر باب الولاء، وهو آخر موقف عنده قلم العلامة ابن حميد رحمة الله عليه
رحمه الله.
وهذا هو الجزء الثاني من إصدارات دار غراس ولطائف الوقفية بالكويت. طبعا هم الحقيقة في المقدمة يعني أجادوا جدا في ذكر بعض المقارنات وترجمة ابن حميد بما مقارنة بين الحاشية والحواشي الأخرى التي طبعت وكتبت، وفيها بيان بعض مصادر المؤلف، يعني كانت الحقيقة، وهذا نحتاج المقدمات الحافلة الكاشفة عن المؤلف والمؤلف مع خدمته بالفهارس التي تليق به، وهذا يشكرون عليه، فهارس علمية تفتح أو تكشف تكشف عن جميع ما في العلم ونحوها. وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتابا من كتب الحنابلة، وهو كتاب عندنا الأصل عندنا دليل الطالب مرع الكرمي رحمه الله، هو اختصر فيه منتهى الإرادات حق ابن النجار الفتوحي، اختصره لكن رتبه وهذبه وصاغ العبارات الجمل المطولة صاغ بطريقة مختصرة مع عناية بالترتيب وجمعه للشروط في محل واحد ونحو ذلك، ولهذا يكون مفاق أصله من هذا الحايثية. وكثير من المتأخرين يقدمونه للطلبة في مسألة الدرس والحفظ ونحو ذلك لحسن ترتيبه وبيانه. الكرمي رحمه الله كتابه له عدد من الشروح والحواشي ونحو ذلك، كان من ضمن الشروح التي شرحها التي استشرح بها العلامة شرحه العلامة علامة الكويت في وقته الفقيه الفرضي العلامة الشيخ محمد بن سليمان آل جراح الحنبلي رحمه الله المتوفى عام 1417، شرح الكتاب كان لعدد من طلابه، كان من طلاب الذين حضروا ولازموه أكثر من 12 سنة واستفادوا منه وقيدوا الفوائد معه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عبد الله بن عبد العزيز المنيس وفقه الله، وهو صاحب لطائف الوقفية وصاحب أيادي بيضاء الحقيقة في نشر العلم في الكويت وغير الكويت وفقه الله. طبعا هو يقول أنه في هذا الكتاب هو الآن سمع الأشرطة المسجلة من شرح شيخه كاملة لهذا الكتاب، فجاء فبرز عنده عملان، الأول أنه قيد شرح شيخه، جاء ضم ما عنده مما قيده وسمعه، وضم أيضا ما فرغت به الأشرطة شروح الشيخ لدليل الطالب، وبعد ذلك أخذ نسخة من نسخ المؤلف نفسه ابن جراح لكتاب دليل الطالب وعليه بعض تعليقاته بخطه هو، وصار ينقلها هنا كتاب، وإذا نقل يكتب بخطه منقولة، و مع نسخ أخرى قارن فيها الأصل يعني اللي هو دليل الطالب مع نسخ أخرى قال هو في المقدمة ساقها من أين أخذها وكذا. طبعا ثم جمعها وأخرج الشرح في هذا الكتاب، وهو سماه من عنده سماه نيل المطالب لشرح دليل الطالب، الشرح طبعا العلامة الجراح، لكن التسمية والجمع والتنقيح نحوه أخونا الدكتور الشيخ وليد بن عبد الله المنيس وفقه الله، والمجلد ضخم كما ترى. ولاحظ هذه العبارة، هذا كتاب دليل الطالب وهذا شرح الشيخ، يأتي بالعبارة التي يريد شرحها بالمحبر الأسود ثم يأتي بالشرح الشيخ بشرح الشيخ. طبعا تعليقات الشيخ وليد المنيس المنيس وفقه الله كما ترى، وحاول لأنه يقول كلام الشيخ الشارح واضح جدا وكان معاصر يعني ما هو بعيد
صحيح.
ولهذا الكتاب يعتبر من 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 الكتب الميسرة لفك العبارة ومعرفة بعض الغوامض لحياة طالب العلم المبتدئ. الكتاب من إصدارات دار غراس وإصدارات لطائف الخيرية الوقفية. هذا العمل الأول وهو الشرح. الثاني كان الشيخ من عادته رحمه الله أنه يقول هل عندكم أسئلة استشكالات فيأتي، فهو جمع كل الأسئلة الواردة على أبواب الفقه مما ألقي على الشيخ محمد العلامة الشيخ محمد بن سليمان الجراح الحنبلي وجمعها وخرابت 1000 سؤال كلها تتعلق بدليل الطالب، ما بين استشكال عبارة وبيان بعض المعاني أو بعض الأوجه أو الترجيحات أو شيء من ذلك، فجمعها في هذا الكتاب وسماه اللي هو جمعها من أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عبد الله بن عبد العزيز المنيس وفقه الله، وسماه الإفصاح عن أجوبة ابن جراح. طبعا علامة ابن جراح اللي هو محمد سليمان بن جراح صاحب الشرح دليل الطالب، ووسائل الموجودة كله في الكتاب كله عن كتاب دليل الطالب لمرع الكلمة الذي هو شرحه، فخرج بهذا الجزء الثاني اللطيف عبارة عن 1000 سؤال تقريبا. وكما ترى الكتاب لاحظة ها هذه أسئلة باب مساق رتبة على حسب الأبواب الفقهية في دليل الطالب، الأسئلة وما معنى قولي ولا يجوز، شوف يسألون على الألفاظ العبارات اختيارات ترجيحات اعتراضات شيء من ذلك كله على حول كلام المؤلف. الكتاب كله بهذه الطريقة كله بهذه الطريقة سؤال جواب سؤال جواب بهذه الطريقة وفقه الله. طبعا الكتاب من إصدارات دار غراس ولطائف الوقفية بالكويت. هذا سلمك الله أيضا أحد الحواشي أو تقدر تقول تعليقات يقرب إلى التعليقات من الحواشي لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وقد كان عالما حنبليا بحق وقرأ عليه عدد كبير مجموعة كبيرة من كتب الحنابلة وغير كتب الحنابلة. هذا عبارة عن تقييد لما كان الشيخ يعلق في القراءة عليه في هذا المجلس مجلس قراءة دليل الطالب. طبعا كان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن عبد الله منيس وفقه الله ممن يحضر جلسات القراءة على دليل الطالب، هو معه مجموعة من مشايخ من الكويت وغيرهم، وكان يقيد حتى انتهى حتى لما انتهى الشيخ من دليل الطالب جمعها في جمع تعليقات الشيخ، ثم الشيخ اطلعه على نسخته الخطية التي فيها تعليقاته بخطه آسف نسخته الخاصة لدليل الطالب وفيها تعليقاته بخطه، وأخورها كلها ونقلها وصار يكتب تحت هذا بخطه بخط الشيخ انتهى بخط الشيخ آدم مما أضافه من تعليقات الشيخ على نسخته، وأخرج هذا الكتاب الذي سماه، ثم بعد ما انتهى عرضه على الشيخ فأضاف وأزال ونقح على طريقة الشيخ رحمه الله، وسماه أخونا الشيخ الوليد المنيس إدراك المطالب بحاشية ابن عقيل على دليل الطالب، واستفاد فوائد مما طبع على الشيخ مثل كتاب الأجوبة النافعة على المسائل الواقع، وكتاب فتاوي ابن عقيل، فتاوى ابن عقيل في مجلدين طبعت، وبعض ما طبع لابن عقيل مما يتعلق مما يخدم كتاب الدليل، فيها ترجيحات وأشياء ونحو من ذلك. وهي حاشة لطيفة للعلامة الشيخ عبد الله بن عقيل، عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله، هو شيخنا العالم المشهور المعروف، على دليل الطالب. وطبعا الكتاب مطبوع في مجلد لطيف كما لا يخفى عليه. لاحظ هذا الكتاب الدليل هو الأصل، وتعليقات الشيخ، قال الشيخ والصواب كذا، تشكات نزيرة يعني لما كنا نقرأ عليه، وقرأت عليه أكثر مختصرات وما أتممته، كان معي الشيخ عبد الله بن صالح الطويل وفقه الله أم السعير. المقصود أنه كانت تعليقات الشيخ يسيرة جدا على طريقة علماء نجف التعليقات يعني، لكن الشيخ هو يقول ضبطت متن دليل الطالب على رجع على بعض الأصول الخطية اللي هي ذكر ثلاثة منها، ونسخ المشايخ العلماء هؤلاء وقف عليهم، نسخة الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان، نسخة الشيخ محمد سليمان الجراح، نسخة الشيخ بن عقيل، في ما ضبطوه وحرروه واستدركوه نحو ذلك كان ينقلها ويضبطها. ولهذا شو الكتاب هنا، لاحظ مشكول، الكتاب هنا مشكول للإفادة فيها، خاصة يقول بعض ضبط الكلمات اختار من اختيارات المشايخ وقدمها في هذا الكتاب. الكتاب قلنا أنه من إصدارات دار غراس ولطائف الوقفية بالكويت.
بشعنا أستاذنا فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى:
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة، لا على مثال احتداه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى:
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل كل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى:
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته. فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. نستعرض إجاباتكم التي وصلتنا على السؤال التفاعلي لبرنامج الخزانة، أذكر اسم كتاب أهديته أنت لشخص آخر وما سبب الإهداء. نستعرض إجابات الإخوة التي وصلتنا على صفحة قناة زاد العلمية على الفيسبوك. نبدأ بالأخت شيرين، تقول أنها أهدت لأحد أصدقاتها كتابين. الكتاب الأول استمتع بحياتك للشيخ محمد العريفي، معروف، لأنه يتحدث عن نصائح حياتية كانت هي تحتاج إليها آنذاك.
جميل جميل.
والكتاب الثاني كتاب شرح الأجرمية للعلامة بن عثيمين، لأنه في تخصصها.
أهدتها لهذه في تخصصها. جميل تمين جميل.
الأخ مع محمد غاوي من فلسطين يقول كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب أهديته لصديقي لأنني رأيت منه بعض الله في المفاهيم العقدية.
جميل.
ويطلب منا أن ننقل سلامه الحار لك شيخنا.
جزاه الله خير، وعليك وعليه وعلى جميع المسلمين السلام.
أحمد يقول كتاب نظرات في الإسلام للدكتور محمد راتب النابلسي، وسبب ذلك توضيح بعض المفاهيم الخاطئة لأخي في الله. أهداه لصديقي يعني وأخي في الله.
نعم نعم.
الأخت كندا الكندي تقول كتاب تحفة العروس أهديته لخادمتي، زواجها قريب بإذن الله، ربي يوفقها.
آمين.
لديها فقط التعليم الابتدائي، هي من مواليد البلد، أحببت أن تتثقف وتتعرف على أمور جديدة فتكون أسرة سعيدة.
جميلة، بس على تعرف تقرأ وتفهم بس أهم شيء.
نعم. حسن حبيبي يقول كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجزائري، سبب الإهداء نشر العقيدة الصحيحة.
نعم الله رحمه. هو كتاب مبسط جدا. نعم.
نعم. الأخ عماد عسيلة يقول كتاب الطب محراب الإيمان لسبب الصداقة. والأخ أحمد يذكر كتاب الأذكار، أهدى كتاب الأذكار
سبب الصداقة لواحد صديق يعني.
نعم.
الطب محراب الإيمان لمن؟
لم يذكر اسم الكتاب،
ليكون خالص جلبي والله إن كان هو يعني. شوف لك كتاب يمحو بعض الآثار السلبية له. هل والثاني من كتاب الأذكار؟
نعم الأخ أحمد يذكر كتاب الأذكار فقط كذا، لم يذكر اسم
لأي الأذكار لنوي. الأذكار لنوي مشهور معروف. واضح أن اختيارات الإخوة جميلة جدا يعني في الجملة، والأسباب الداعية إما قلنا إما تكون إما مراعاة بعض المناسبات أو الحاجات يعني حاجة الله، وهذا جميل مراعاة مثال طيب في الإهداء. نكمل
على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله جمع لخطب منبرية للعلامة محمد سليمان الجراح العالم الكويتي المعروف، وهو كان على غرار شيخي عبد الله بن خلف الدحيان بطريقة إلقاء الخطب ونحو ذلك، كانت مختصرة وجميلة جدا، ويحرص على السجع غير المتكلف في ذلك. جمعوا في هذا الكتاب عن عبارة عن 14 خطبة مختصرة، لو تشوفها حسام كل واحدة 3 أو 3 صفحات تقريبا. سماها صاحبها خطب منبرية لعلامة الكويت وفقيها وفرضيها الشيخ محمد سليمان الجراح الحنبلي رحمه الله، متوفى عام 1417 للهجرة. طبعا اعتنى بها فضيلة الشيخ الحبيب أستاذ الدكتور وليد عبد الله منيس، وهو تلميذ الخطيب الجآل جراح وفقه الله. هذا سلمك الله من إصدارات دار غراس، ومن بالاشتراك مع لطائف الوقفية بالكويت. هذا سلمك الله أيضا عبارة عدد من المسائل الفقهية التي سئلها علامة النجد وفقيها ومفتيها أبا بطين عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، المتوفى عام 1282 للهجرة. كتبها بخطه، طبعا هي انتقاها وكتب بخطه العلامة الكبير الشيخ إبراهيم بن محمد الضويان صاحب منار السبيل المشهور المعروف، المتوفى عام 1353. انتقى قرابة 50 مسألة وكتب بخطه وفرده، وقد كان ابن ضويان معروفا بجودة الخط وملاحته، حتى يقال أنه أول قصيم. الله أعلم على المعلومة. يقال والله أعلم.
نعم.
الكتاب طبعا العبارة عن رسالة لطيفة جدا، انتقى هذا من جامع الرسائل أو المسائل النجدية ونحو ذلك، انتقى وأبرزها في هذا الكتاب. الكتاب اعتنى به، أو هذه الرسالة اللطيفة اعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد عبد الله منيس، وطبعت في دار غراس باشتراك مع لطائف وقفية بالكويت. لاحظ معي، لاحظ حسن، طبعا أوريك عشان الخط، ما شاء الله الخط كيف جميل، عشان بس الإخوة يرون
هذا خط ابن ضويان. الله
ابن ضويان خط جميل جدا يعني، بعض صراحة بعض المخطوطات لو طبعت هي كما هي مخطوطة تراها جميلة جدا تقرأ، بس اللهم أنه لو فيها بياضات أو شيء هي المشكلة. لاحظ عندنا المسألة، ترقيم المسألة، مسألة كذا، الجواب مختصرة جدا الرسالة. هذا سلمك الله شرح آخر يعد أول شروح دليل الطالب لمرعي الكرمي، شرحها الشيخ العلامة إبراهيم بن أبي بكر العوني أو العوفي رحمه الله، المتوفى عام 1094 للهجرة. هذا يعتبر يعد أول شروح كتاب دليل الطالب مرعي الكرمي. سماه صاحبه مسلك الراغب لشرح دليل الطالب. الكتاب ترى سبق عرضناه، عبارة عن رسالتين علميتين وطبع، وسبق عرضناه. الرسالة العلميتين لها ميزة ذكرنا ما فيها، يعني يرجع على الحلقة ويعرف ما فيها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ تركي محمد حامد النصر وفقه الله في هذا الكتاب تخفف من كثير من القضايا العلمية وأخرج الكتاب في مجلد ضخم كما ترى. طبعا الكتاب في مجلد ضخم كما ترى وفيه الخدمة التي تليق بالكتاب من ضبط النص والتعليق عليه وتخريجه ونحو بما يحتاج إليه دون إطالة دون شروح دون الحاجة إلى القضايا العلمية من محاكمات وتتبع روايات ونحو ذلك مما في تلك الرسالة. الكتاب حقق على نسخة خطية ومن إصدارات دار غراس بالاشتراك مع لطائف الوقفية بالكويت. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا للأخونا الحبيب فضيلة الشيخ تركي محمد حامد النصر وفقه الله لأحد علماء الشام نابلسي ألف ما فيه سماه الأجوبة الجلية في الأحكام الحمد. هي عبارة عن أسئلة ورد على كتاب طليل الطالب هو أجاب عنها أورد عطي طلب وأجاب عنها والمؤلف هو صاحب العلامة الشيخ موسى ابن عيسى ابن عبد الله صوفان القدومي النابلسي الحنبلي رحمه الله المتوفى عام 1336 الهجرة. لاحظ كل أكثر من أن عرضنا له متأخرين يعتبرون
صحيح.
طبعا الكتاب طبع عدد من المرات وأخونا الحبيب تركي محمد حامد نصر حقق وصلنا عدد من المطبوعات النسخ المطبوعة القديمة ونحو ذلك. الكتاب سلمك الله طبعتها تميزت بشيئين، الأول الخدمة العلمية تليق به والثاني الإخراج الرائع. أنت لو تشوف يا حسان الألوان الأزرق والأحمر والأسود ونحو ذلك، شوف هذا مثلا هذا الطبعات القديمة للكتاب، هذه الطبعات القديمة للكتاب. هم اعتنوا جدا أخواننا في لطائف يشكرون على عنايتهم البالغة في الإخراجات الجميلة هذه، وكل ما خدم التراث العلمي لأهل الإسلام يشكر عليها وحقه أن يقال هذا، أن يشكر على ما فعل. طبعا لاحظ السؤال الأول كذا، السؤال 35 كيف يطهر متنجس. طبعا الكتاب هي الحاجة الوحيدة أنه قاصر فقط على أبواب العبادات، ليست شامل لكتب الفقه أبدا لكل أبواب الفقه، بل خاص بالعبادات، ولهذا ليتم حطوا بين قوسين باب العبادات أو العبادات، يعني حاجة شيء تدل على ذلك. الكتاب من إصدارات غراس بالاشتراك مع لطائف الوقفية بالكويت. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر لأحد علماء الأزهر المتأخرين، وقد أراد أن يجمع كتابا في أبواب العبادات لكن على مذهب الإمام أحمد، فاعتمد على الكتب المتأخرة للحنابلة وهي عمدتهم طبعا الإقناع وكشاف القناع والمنتهى وشرح المنتهى وزاد أشياء. سماها الأقوال المرضية لنيل المطالب الأخروية في فقه الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. الكتاب من تأليف العلامة الكبير محمد بن سبع بن يحيى الذهبي البسيوني الأزهري الحنبلي، أحد علماء الأزهر ومدرسين بالجامعة الأزهر الشريف، توفي بعد سنة 1338. لأن النسخة الخطية المحفوظة في الأزهر هي وحيدة، هي بخطه قال وفارقت عن هذا الكتاب عام 1338، ثم لا يدرى بعد ذلك يعني متى مات ما قيد.
هذا معناه متأخر يعني.
هو متأخر، لكن كتابه ليس على طريق السؤال والجواب، بل صنفه تصنيفا أراد به جمع الصحيح عند في المذهب، وأراد به أن يكتب لأنه الحنابلة تعرف المصريين الحنابلة قليل، وين كانوا هم العمدة ترى.
يعني معتمد
آخر المصريين.
صحيح.
طيب هذا الكتاب طبعا الكتاب قام على العناية به وتحقيقه وضبط أخونا الحبيب فضيلة الشيخ تركي محمد حامد النصر وفقه الله. والقصد أنه أخرجه على نسخة خطية، والكتاب شوف فيه قرار لجنة فحص الكتب في الأزهر الشريف، وهذا قرار اللجنة وبإجازته وإعطائه جائزة عليه.
ما شاء الله.
سهل العبارة جدا. وأخونا تركي النصر وفقه الله بالهوامش ولا بالحواشي، وهو فقط في أبواب العبادات إلى آخر شيء كتاب الجهاد آخره. والكتاب لطيف جدا في مجلد مطبوع في دار غراس بالكويت مع باشتراك مع لطائف الوقفية بالكويت. هذا سلمك الله عبارة عن مسائل جاءت على طريقة السؤال والجواب لكن خاصة بأبواب العبادات، كان يسأل عنها أو كان يسأل عنها علامة الكويت وقاضيها المشهور الكبير الشيخ الخلف الدحيان الحنبلي، وهو كما يقال شيخ الجميع بالكويت، يعني أكثر من أهل العلم في الكويت كانوا من تلاميذه، المتوفى عام 1349 للهجرة رحمه الله. هذا الكتاب كتاب لطيف عبارة عن أسئلة فقهية وكان يجيب عنها، وسماها المسائل الفقهية على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لكنه فقط في أبواب العبادات. الكتاب اعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ تركي محمد حامد النصر، ومن إصدار بالاشتراك مع لطائف الوقفية بالكويت. أيضا نفس ما قيل في ذاك يقال، شوف الإخراج الجيد، الألوان والتنسيق وحسن الإخراج، ولا الكتاب ترى طبع قديما يعني بس في أوراق لطيفة يعني. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن تحقيق لمخطوطه. طبعا هو العلامة الشيخ أحمد بن أحمد ابن عوض المقدسي الحنبلي، أبوه أحمد بن عوض كان مشهور، الوالد كان فقيها وبه تخرج الابن، كان مشهور بابن عوض، وله حاشية سبق عرضناها اسمها حاشية ابن عوض. هذا الابن اسمه أحمد كاسم والدي أحمد، ولهذا أحيانا يخلط بينهما. هذا الابن أراد أن يجمع ما حصله من كلام الأشياخ ومن كلام أهل العلم، ووقف لي من الكتب من فوائد عزيزة ونادرة حول ما يتعلق بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بسم الله فإنه أبطع نحو ذلك، أراد أن يجمع فيه ما قيل فيه، وسمى كتابه تحقيق المقال لشرح حديث كل أمر ذي بال. هذا الكتاب تأليف العلامة أحمد بن أحمد المقدسي الحنبلي رحمه الله، كان حيا عام 1000 إلى عام 1178 كان حيا وقت كتابة الرسالة رحمه الله. الكتاب اعتنى به تحقيقا وضبطا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ التركي محمد حامد النصر من إصدارات دار غراس بيشترك مع لطائف الوقفية بالكويت. طبعا الكتاب مليء بالفوائد الوقفية الفقه والأصولية والحديثية والنحوية والصرفية بحسب ما وقف عليه من الأشياخ، وهو ينقل عن بعض من عاصره من أشياخه، ففيها أشياء منقولة ما تأخذ إلا مشافهة من الأشياخ في الحلقات العلمية. والكتاب لطيف، ترى هو سبق السخاوي، راه كتاب في نفس الشرح بس سماه ترجيح المقال كذا سماه. المقصود انه هذا الباب مطروق وهو افراد بعض الاحاديث بالتاليف.
صحيح.
سمك الله كتاب له قصه، وهو انه اخونا الحبيب فضيله الشيخ محفوظ الرحمن الفيضي من علماء الهند وباكستان، المقصود انه قال انه وقف قرا في كتاب بستان المحدثين للعلامه عبد العزيز ابن الشاه ولي الله الدهلوي انه وجدوا في الموطأ مالك قرابة 40 حديثا من الثنائيات، يعني ليس بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم إلا واسطتان فقط، وهو تعرف من أشهر الأسانيد وأحسنها وسموها أسانيد الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر عن نبي سلم، فمالك إلى نبي سلم ما بينهم إلا اثنين، نافع وابن عمر، صح؟
نعم.
طب هذه سمى الثنائيات، بينهم واسطتان، واشتهر عنه هذا القول حتى تناقله من كتبوا من المؤرخين أو مما كتبوا في تاريخ الحضارة أو في روايات مالك ونحوه وشروحه من العلماء الهند، تناقلون قول عبد العزيز بن الشاه ولي الدهلوي هذا في 40 حديث ثنائيا دون يعزو إليه. قال هذا حثني إلى أن أجمع الثنائيات في موطأ مالك 40 سأبرزها وسأشرحها. فلما جاء يجرد موطأ مالك وإذا به يقول حصلت 40 الثنائية ولم أبلغ الثلث فقط، كيف ما بلغ الثلث؟ قال فأتممت فاجتمع عندي 153 حديثا ثنائيا.
عجيب.
وليست 40.
عجيب.
قالوا وهذا يدلك حسان على أنه أحيانا التتابع على نقل بعض المعلومات دون محص تمحيص يجعل الخطأ دائما يتتابع ويتناقل ويتكاثر في الكتب، لكن إذا جئت تمحص إلى بعض المسائل تجد أنها لا، إما توهم فيها صاحبه أو استعجل في النتيجة أو شيء من ذلك.
صحيح.
قال فوجدت وكذلك، قال فخرجتها وذكرتها في هذا الكتاب قطع عن شرحها لو جدت يطول جدا وفعلا سيطول.
صحيح.
واكتفى بالتخريج وسمى هذا كتاب وسماه ثنائيات موطأ الإمام مالك رحمه الله كذا، قدموا بمقدمة فيه ترجمة عن مالك وبعض شيوخه والموطأ ونسخ الموطأ وروايات شيوخ وشيوخ مالك في الموطأ ونحو ذلك في حوالي 60 صفحة. طبعا شوف الكتاب، شوف هذا بهذه الطريقة، هذا ما جاء في كذا، يذكر لك رقم الحديث، يذكر لك الحديث الثنائي وهو كما هو، ثم يخرجه تخريج لطيف جدا، أينه في الموطأ وتجريد التمهيد لابن عبد البر، والحديث أقالبها عند البخاري مسلم طبعا كما لا يخفى عليك، يقال أن موطأ مالك هو أصل البخاري، أصل الصحيحين. والكتاب لطيف جدا في هذا مجلد لطيف ويصلح للحفظ أيضا، وقلنا الجمع والترتيب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محفوظ الرحمن الفيضي، ولكنه من تخريج للتخريات تعليقات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عقيل أحمد حبيب الله، ومن إصدارات دار غراس بالاشتراك بالكويت مع أخواننا في لطائف الوقفية بالكويت. هذا رسالة علمية متميزة تتعلق بفن من فنون التصنيف الحديثية وهو كتب الفوائد، والمراد بالفوائد أن العالم يأتي إلى مجموعة من أحاديث شيوخه أو مسموعاته وينتقي منها فوائد، إما فيها ما فيها فوائد إسنادية أو يتفرد بها، الغالب أنه يتفرد بها وقعت له هو، فالغرض ليس في مجرد الرواية، الغرض الوقوف على فوائد لا توجد إلا فيما رواه هو. طبعا هذا طريقة مسلوكة في التأليف وفي التصنيف، طبعا هي لهم أغراض مثل الفوائد العوالي، الفوائد الغرائب، الفوائد وهكذا، لهم أغراض بهذا.
صحيح.
هذا الكتاب كتاب الفوائد، طبعا هو كتاب طويل لكن لم يوجد منه إلا قطعة في المكتبة الظاهرية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نور الدين ابن عبد السلام مسعي وفقه الله في هذه الرسالة العلمية بالنسبة له، قام إلى هذه النسخة الخطية الفريدة وأخرج عليها الكتاب، وذكر ترجمة حافلة للإمام الحافظ الكبير موسى بن هارون الحمال البزاز المشهور، وهو كان إماما في وقته من علماء وعلماء العلل، حتى قال شوف قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي قال أحسن الناس كلاما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن مديني في وقته وموسى بن هارون في وقته والدارقطني في وقته، فهو من جبال الحفاظ والمحدثين. هذا الكتاب كتاب الفوائد أخرجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نور الدين عبد السلام مسعي على نسخة خطية فريدة، وقدم بترجمة حافلة جدا استخرج فيها مشاهو لم يذكر في كتب التراجم، طبعا هذا لأنه استخرجهم من كتاب هذا الفوائد ومن كتاب آخر هو جزء حديثي له أيضا للحافظ موسى بن هارون مع ما ذكر في كتب التراجم، فزاد فوصل فيه قرابة إلى 100 وشوية من الشيوخ، وخدم خدمة عالية وترجم للسماعات التي فيه وكيف كان تناقلون الأئمة هذا الكتاب والسماعات التي على المخطوطة ونحو ذلك، والكتاب كان كتاب الفوائد كان يحتفي به العلماء بدليل كثرة السماعات على النسخة الخطية. الكتاب طلع خرج بعنوان الحافظ موسى بن هارون الحمال رحمه الله وكتابه توفي عام 294، ترى كان جار الإمام أحمد وتتلمذ على أحمد هو أيضا وتخرج جابي بالحديث، هو من تلميذ أحمد وتلميذ يحيى بن معين أيضا، وكتابه الفوائد طبعا الكتاب مجموع عبارة مجموعة الروايات التي فيه في هذه القطعة التي خرجت 123 ما بين موقوفة ومرفوعة. طبعا أخونا الحبيب قام مع دراسته، أنا بس بوري الأخوة نموذج من أعمالي شيء يشكر عليه، لأنه لما أرى إلى فوائد الكلام وين كيف تبرز الفائدة الحديثية التي أراد المؤلف لن يتبين لك إلا بسياقات الأسانيد ومقارنتها، ثم بعد ذلك أن تعرف يخرج عن طريق هو يخرج بعض الحديث هذه عن طريق رواية المؤلف ويقف إلى مدار الحديث أين هو، فإذا كان كتاب مخرج في كتب الستة نعم، إذا كان في غيره هو حاول أن يستقصي في ذلك ويبرز الفائدة الإسنادية أو المتنية التي فيه إذا كان في عبارة ونحوها ونحو ذلك. طبعا في هذه القطعة الموجودة عدد من الروايات يقول والآثار لم أجدها في أي شيء من كتب السنة المطبوعة، وهذا يدل على نفاسة مثل الأجزاء الحديثية. الكتاب مطبوع في مجلد في دار غراس ومن الطائف الخيرية أو الوقفية بالكويت. هذا سلمك الله عبارة عن مجموع رسائل فيه قرابة 14 أو 11 رسالة، 11 رسالة تامة وثلاث رسائل ناقصة للإمام الكبير محمد الإمام العلامة الحافظ ابن عبد الهادي المشهور شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي المشهور بابن عبد الهادي، وهو من تلاميذ الشيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل العلم، وهو كان حافظ بحق وكتبه غاية في الجودة. طبعا هذا كان عبارة عن رسائل في ضمن مجموع أخذ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رائد يوسف الرومي وفقه الله وأخرجها في هذا الكتاب الذي سماه تسمية من عندي هو سماها ري الفسائل في مجموع الرسائل، وهي مجموعة رسائل كاملة في مواضيع متنوعة للحافظ هذه. طبعا 11 رسالة كاملة وثلاثة غير كاملة، طبعا عبارة عن أجزاء حديثية أكثرها، يجمع لك جزء مثلا في وصف الجنة، جزء في لعب النرد بالشطرنج، وجزء في أخذ الوالد مال ولده من غير حاجة، يعني جمع ما فيها من الروايات كما هي طريقة الحافظ رحمه الله الحافظ ابن عبد الهادي. وهذه الأجزاء لأول مرة تطبع، والحقيقة هو يقول لو وقف على أجزاء أخرى ابن عبد الهادي، ونحن نحث إن شاء الله أخونا سمعنا أنه يخرج بقية رسائل ابن عبد الهادي لأنه فعلا يحتاج إليها لما فيها من العلم الغزير، هو وابن رجب كتبهم حافلة بالنقل عن الآثار من أثار السلف. طبعا الكتاب قلنا من تحقيق أخينا الحبيب الشيخ رائد يوسف الرومي ومن إصدارات دار غراس مع الاشتراك مع دار لطائف. لاحظ طبعا كل رسالة أخونا الحبيب ما توسع في التخريجات، ويأتي لك العلامة يذكر شوف كتاب في ميراث الجد ويجمع لك في هذا الكتاب ما وقف عليه ومع الأقوال وهذا إسناد صحيح كطريقة ابن عبد الهادي في الحكم على الحديث. ابن عبد الهادي مشهور جدا، صاحب كتاب المحرر وكتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الصار الممكي وغيره، وتخيل هذه الكتب المتقنة وغيره وهو لم يبلغ 40 بعد رحمه الله الكتاب مطبوع في مجلد. هذا سلمك الله كتاب أوفي عبارة عن متن مختصر وافق فيه مختصر ابن اللحام أخذه منه، لكن تنظيميا كان يعتمد على أصول ابن مفلح واختصر فيه العبارات، وهو العلامة ابن عبد الهادي المتأخر يوسف بن حسن جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي المشهور بابن المبرد رحمه الله، ألف أربع كتب أصولية، هذا منها مختصر جدا سماه غاية السول إلى عصول على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. طبعا العلامة ابن المبرد المتوفى عام 909 للهجرة، هذا أحد الكتب الأصولية المختصرة جدا، اختصر من هذين في الغالب ولا أخرج عنهما إلا شيء لا يذكر يعني بالحقيقة. الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بدر بن ناصر ابن مشرع السبيعي وفقه الله، وأخرجه في هذا الكتاب اللطيف على نسخة بخط المؤلف المعروف اللي هو عشر القراءة، ولا يخفى أنه أول ما ترى خط المؤلف يعرف. طبعا هذا هو خط المؤلف. طبعا خط المؤلف ليش يعرف؟ أكثر كتب المؤلف ابن المبرد لا توجد لها نسخة أخرى، والسبب عسر القراءة في خطوطه، حتى أن ما كان الخطاط والنسخ يتجاسرون على استنساخها، فكانت تترك كما هي، فوجد بخط المؤلف
عزيز.
حتى أنه لما صنف كتاب إرشاد السالك إلى مناقب مالك جود خطه فيه، فقال العلامة الألباني في هرس الله قال على غير العادة، قال يقرأ على غير العادة، وهو صادق الله على الجميع. طبعا الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار غراس اللي اشترك مع لطائف الوقفية بالكويت. هذا سلمك الله بحث أصولي جمع فيه صاحبه أقوال أحد علماء الأصول الحنابلة المتين المشهور بالفخر إسماعيل، الفخر إسماعيل الحنبلي رحمه الله، أبو محمد إسماعيل بن علي البغدادي الحنبلي، أحد علماء بغداد الكبار، كان مشهورا بإتقانه لأداب الجدل والمناظرة وغلبته على خصومه، عرف بهذا. طبعا له أقوال مبثوثة، له كتب لكن ليس منها شيء موجود الآن، فأقواله يتناقلها علماء الحنابلة وغيرهم ومبثوثة، واختياراته قد في الأصول. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد محمد السراح، وهو أحد شيوخ الذين اعتز أنهم درسوني في كلية الشريعة الأصول، ومن استفدت منهم ونمسي عليه بالخير في هذا اليوم، الله يجزاه خير وبارك الله فيه وبيض الله وجهه. هذا بحثه جمع فيه أقوال الفخر إسماعيل من كتب الأصول خاصة الحنبلية وغيرها، وسمى كتابه الأقوال الأصولية لأبي محمد إسماعيل بن علي البغدادي الحنبلي المتوفى عام 610، هم اتأخر يعني قبل وفاة الموفق بن قدامة 10 سنين، 610 للهجرة. طبعا اختياراته معروفة تجدها في المسودة الآل تيمية والكتب المتقدمة اللي نقلت أقواله واختياراتهم. طبعا جاء وجمح كاملة ووضع لها طريقة في الدراسة، طبعا قسمها إلى أربعة فصول، الفصل الأول ما يتعلق بالأدلة الكلامية والمبادئ الكلامية والأدلة، والفصل الثاني فيما يتعلق في دلالة الألفاظ، والثالث في القياس، والرابع كان في التعرض والترجيح. مسألة الأصولية يبين قول أبي محمد فيها، يبين فيها الخلاف أهل العلم، تحريم محل النزاع، ثم يستدل لقول أبي محمد فقط يذكر أدلته ولا يخذ بعد ذلك، وهذا حسن جدا في الاختيارات. ثم بعد ذلك سلمك الله إن كان ما دافع إليه أبو محمد الفخر إسماعيل مرجوحا، فإنه يذكر مناقشات على ما استدل به ويذكر الترجيح بعد ذلك. وكل الكتاب سار على هذا المنوال وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار غراس بالاشتراك مع لطائف الخيرية والوقفية بالكويت.
جزاك شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.